قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا عبد الله مديفر يحييكم في لقاء الجمعة الذي يشرف بعيونكم على قناتي الرسالة وخليجية ويتهدى إلى أسماعكم عبر أثير إذاعة روتانا FM. حلقتنا اليوم نتحدث عن المصرفية الإسلامية، وضيفنا هو ضيف من عيار خاص حيث أن له تجربة تقارب ربع قرن في المصرفية الإسلامية. ثم بعد ذلك ننتقل في الجزء الثاني لنتكلم عن أحداث الأسبوع وما حملته الأيام السبعة، وفي الجزء الأخير من برنامجنا ننتقل إلى الشارع حيث هناك الأسئلة تطرح في الشارع يسأل. ضيفنا هو عراب المصرفية الإسلامية في السعودية الشيخ عبد الله المنيع. في لقاء الجمعة تجتمع الكلمة. حياكم الله في الجزء الأول وحديثنا عن المصرفية الإسلامية، وباسمكم أرحب بضيفي معالي الشيخ عبد الله بن منيع. مسك الله بالخير يا شيخ.
الله أني مسيك بالخير، وأنا بدوري أبادر لكم التحية وأرحب بكم الترحيب الكامل، كما أرحب بإخواني القائمين ببث هذا اللقاء المبارك إن شاء الله تعالى. وفي نفس الأمر أرحب بأخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. شكرا الله.
الله يسلمك يا شيخنا، ونبيك عاد تحملنا في أسئلتنا الثقيلة، إحنا أسئلتنا شوي يعني تحتاج العربي وفي الأحيان.
الله يسلمك.
أنا أريد أن تحدثني عن التجربة الخاصة في المصرفية الإسلامية. التجربة المصرفية الإسلامية في ماليزيا عام 1940 بدأت، ثم في باكستان 1950، في مصر كانت هناك تجربة في 63 مع الدكتور أحمد النجار، ثم بنك فيصل وبنك دبي يمكنها التجربة الأنضج، لكن أريدك تحدثنا عن التجربة المصرفية في السعودية بحكم يعني خبرتك العريقة في هذا المجال.
الله يحفظك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله نفتتح هذا اللقاء المبارك إن شاء الله تعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويجنبنا. اللهم إنا نعوذ بك أن نقول ما ليس لنا به علم ولا حق، أنت ولينا وأنت مولانا، عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أولا يا شيخ عبد الله، أحب أني في الواقع أتحدث الآن عن معنى المصرفية. فالمصرفية في الواقع على وجه العموم هي في الواقع صندوق مالي يقوم بتمويل المحتاج إلى التمويل، سواء كانت المصرفية مصرفية تقليدية أو مصرفية إسلامية. هذه في الواقع هو المصرفية، والمصرفية التقليدية مع المصرفية الإسلامية يجتمعان في قاسم مشترك هو ما ذكرناه، هذا الشيء الذي ذكرنا على أنه صندوق مالي يقوم بالتمويل، لكن طريقة التمويل هي التي في الواقع يكون فيها مفترق الطرق بين المصرفية التقليدية والمصرفية الإسلامية. المصرفية التقليدية من المعلوم بأنها في الواقع ليس لها قيود ولا ضوابط، إنما المهم أنها تمكن مريد التمويل من إجابة طلبه، فتعطيه المبلغ الذي يريده، وفي نفس الأمر يجري الاتفاق فيما بين المصرفية والقائمين على المصرفية وبين مريد التمويل على الفائدة التي هي في الواقع نتيجة أخذ هذا التمويل وتأجيل سداده. فهذه وما في شك أن هذه في الواقع معتمدة على الربا، لأن في الواقع تبادل نقود بنقود زائدة وبأجل، وهذا في الواقع لا شك أنه لا يجوز، وهو عين الربا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والطعام بالطعام إلى آخره، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الأخذ والمعطي فيه سواء. وقال صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم. والله سبحانه وتعالى تحدث عن الربا وأفضل يعني وفي الواقع أغلظ القول في إنكاره واستنكاره وغلظته، وأنه في الواقع قمة في الظلم، لا بالنسبة للظلم الفردي ولا بالنسبة للظلم الجماعي، من حيث أن التعامل أو الانفراد أو انحصار التعامل في الأثمان العملات وما يتعلق بها، هذا يعني حجز وتجميد القوة المالية عن الإنتاج الذي الإنسان محتاج إليه، إلى أن يكون التعامل في الأثمان نفسها. ولا شك أن
يعني مصدر الثراء ما يكون المال، أنه هو اللي يزيد المال، أنه لا، أنه في عمل وفي إنتاج وفي سلع.
نعم، أول ما هنا يعني فوجه الظلم في هذا، أن الآن أن الوسيلة التي تسير التجارة والعمل المالي هو في الواقع الأثمان نفسها التي تسيرها، فإذا في الواقع حجبت عنها واتجه بالأموال إلى أن تكون هي السلع محل البيع والشراء، فمعنى هذا أن الإنتاج يتعطل، وفي تعطل الإنتاج وجود سلبيات متعددة، لا انتشار البطالة ولا قلة الإنتاج ولا ما يتعلق كذلك بالبحث عن وسائل أخرى للكسب، وقد تكون هذه الوسائل والغالب أنها وجدت من أمور محرمة، كعلى كل حال يعني التجارة في مخدرات، التجارة في أعراض، التجارة في أسلحة فتاكة، التجارة في ما يضر المجتمع. فعلى كل حال لا شك أن يعني أن الربا في الواقع هو يحمل الظلم الفردي والظلم الجماعي، ولهذا جاء تحريمه واستنكاره، بل وجد على كل حال يعني لو نظرنا يعني قارنا بين حرمة وغلظة الربا والموبقات الأخرى من زنا وسرقة وقتل نفس وسحر وكذا إلى آخرها من هذه الموبقات، لوجدنا أن الربا التحذير والترهيب منه وغلظة أمره وعقوبته، ما في شك أنه أعظم من هذه الموبقات، مع أن هذه الموبقات قمة في المعصية وفي العدوان على المجتمع، لكن هذا يتعالى من حيث الآثار السلبية على الموبقات. والله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ما من معصية من المعاصي الله سبحانه وتعالى آذن صاحبها بحرب منه ومن رسوله، كما هو الحال في الربا. بناء على هذا، في الواقع على كل حال قبل 40 عام يعني وانفتاح العالم العربي والعالم الإسلامي على العالم الغربي، تأثرا بالغا في الطرق التمويلية، والطرق التمويلية في الغرب هي في الواقع محصورة حصرا حقيقيا في الربا، التعامل بالربا وبالفائدة، وأن على كل حال مريد أي تمويل لا يستطيع أن يحصل عليه إلا عن طريق المباشرة، مباشرة أخذ النقد وتقرير الزيادة عليه.
لكن كيف البداية كانت يعني؟
جاءت لنا هذه الطريقة الآن بعد انفتاح البلاد العربية والبلاد الإسلامية على الغرب والتعامل معهم، لم يكن هناك وسيلة للتمويل غير ما كان عند الغرب. وفي نفس الأمر تجوهل أمر المنتجات الإسلامية تجاهلا كاملا، فجاءت البنوك الربوية ووجدت مجال ومناخ خصب في سبيل الاستثمار الربوي، ولكن أهل الخير وأهل الحماس الديني وأهل على كل حال يعني التقوى والصلاح وجد عندهم يعني تأنيب ضمائر مبني على خوف على مخافتهم وتقواهم، وعلى كل حال يعني نظرهم إلى ما في الربا من آثار سيئة ومن على كل حال آثار كذلك تتعلق بعقوبة صاحب الربا، فقاموا جزاهم الله خيرا بإيجاد بالإيجاد أو بالمنادات بأن تكون أن يكون طريق التمويل طريقا
ناديته مين يعني طريق كان الخطاب مثل الدولة ولا كيف كان
لا 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 كان موجها إلى ذوي الفكر الاقتصادي ولهذا وجد الآن منادات في مجموعة من البنوك بضرورة وجود مصرفية إسلامية أي طريقة تمويلية شرعية من شأنها أن تجتنب سلبيات التعامل الربوي فجاءت البيوع المرابحة بيوع التقسيط بيوع التورق السلم
من أول من بدأ منها من البنوك استجاب يعني
في نفس الأمر على كل حال يعني هي وجدت من مجموعة كبيرة بمنادات من مجموعة من علمائنا الأفاضل وكان أكثر المنادين بها لا سيما فيما بينه وبين الدولة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه ومعه مجموعة من إخوانه ففي نفس الأمر وجدت هذه الاستجابة فوجد بنك الراجحي وهو بنك مصرفي إسلامي وجد كذلك بعد ذلك بنك البلاد بنك الجزيرة تحول كذلك من مصرفية تقليدية إلى مصرفية إسلامية 100% هذه المصرفية الإسلامية أول ما بدأنا بها أولا يعني أنا أذكر لكم بأن على كل حال يعني كان اتجاهي إليها لأن كانت رسالتي في الماجستير هي في الواقع عن الورق النقدي قيمته حقيقته نشأته أحكامه آثاره كل ما يتعلق بهذا فعلى كل حال يعني فكان هذا في الواقع هو الباب الذي ولجت منه إلى المصرفية الإسلامية في نفس الأمر بعد أن صدر هذا الكتاب ووجد له رواج ووجد له حد كذا هيئة كبار العلماء تبنت جميع ما فيه من آراء وأفكار وصدر بذلك قرار من هيئة كبار العلماء بهذا الشيء بعد هذا وجد من نفس الآن المفكرين في المصرفية الإسلامية وجد منهم يعني وجد منهم رغبة في على كل حال يعني
تطبيق
والله من ناحية التطبيق أو من ناحية إيجاد هيئات شرعية تقوم بتوجيه المصرفية الإسلامية فعلى كل حال فكنت ممن طلب منه ذلك وقد
بس في البدايات ما تعرضت إلى نوع مثلا من التحطيم أو أنه قضية الازدراء أو أنه ما راح تسوون شيء
لا 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 كيف إلا في الواقع على كل حال حينما بدأنا وأكثر ما كان في البنك الأهلي في البنك الأهلي وجد فيه رجال أفاضل لهم قيمتهم واعتبارهم وتقواهم وصلاحهم وفي نفس الأمر طلب المصرفية الإسلامية وطلب مني ومن بعض إخواني كذلك أن نكون هيئة شرعية فكان في الواقع يقابل هذا الاتجاه وهذا القصد يقابل بشيء من السخرية ومن على الاستهزاء ومن على كل حال وصف القائمين عليه بأن هؤلاء خياليين فلا يمكن يوجد اقتصاد بلا بنك ولا يوجد بنك ولا يمكن أن يوجد بنك بلا فائدة ونودي بهذا المبدأ ولكن يسر الله الأمر ثم بعد أن تم الإلحاح من المتحمسين المصرفية الإسلامية قالوا لعلنا نجرب لنا يعني فرع أو فرعين من الفروع اللي نجدها فاشلة وفي حال وجود يعني أي جانب سلبي يترتب على الأخذ بالمصرفية الإسلامية في هذه الفروع فنحن لا نهتم بها لأنها فاشلة من أصلها ثم تبين بعد ذلك اتضح حينما وجه هذا الفرع أو الفرعين وجهت إلى مصرفية إسلامية وجد من نشاطه ومن قوته ومن إراده ما في الواقع يعني صار أحسن من البنوك التقليدية الأخرى ففي هذه التجربة الآن صار هناك في الواقع اتجاه نحو تحويل مجموعة كبيرة من الفروع هذه البنوك إلى أن تكون مصرفية إسلامية وأذكر الآن أن البنك وهو في الواقع البنك الأهلي كان يعني هو نفس فروعه قرابة 300 فرع نفس الآن هيئت كلها في الواقع حولت إلى أن تكون مصرفية إسلامية كلها فليس الآن في البنك الأهلي أي فرع من فروعه ليس
يعني كل كل يعني كل الفروع عندها خدمات مصرفية إسلامية ولا لا؟ البنك الأهلي تحول
كلها تحولت تحول 100% إلى مصرفية إسلامية
على خطى بنك الجزيرة. يعني
مصرفية تقليدية من هذه البنوك لا يجد شيء من هذه الفروع لا يجد شيء مطلقا. بل على كل حال ومن ومثل البنك الأهلي البنك العربي بنك الرياض ساب سامبا كل هذه في الواقع على كل حال وجدت بنك الجزيرة كذلك بدأ مثل ما بدأ ولكنه صار أسبق هذه الفروع من حيث أنه تحول بكامله 100% بما في ذلك خزينة البنك نفسه تحولت إلى بنك إسلامي. ولهذا نستطيع أن نقول البنوك الإسلامية 100% الآن عندنا في المملكة هذا بنك الراجحي والبلاد والإنما وبنك الجزيرة هذه 100%. الأهلي لا يزال الآن ما يتعلق بالخزينة وبالتعامل مع الشركات وكذا لا يزال الآن في حاجة إلى تحول وقد وضعوا خطة تدرجية لعلى كل حال التحويل وهم لا يزال
هناك يعني مقولات وكلام كثير يعني دار في الفترة الماضية أنه المصرفية الإسلامية هي عبارة عن مصرفية تقليدية ولكن ب شعار معين يعني هي لا يوجد فرق انه يعني هو تغيير صوري ان صح التعبير. ومن الذين تبنوا الكلام والان هو يشاركنا الان في الاتصال الكاتب حمزة السالم عنده وجهة نظر بهذا الكلام ويريد ان يعرض عليك. معنا دكتور حمزة معنا في التليفون. تفضل.
حياك الله يا اخونا الكريم عبد الله مديشر.
اهلا وسهلا ومرحبا. حياك الله يا دكتور.
نشكرك على هذه الفرصة اللي خلينا نتعلم مباشرة من شيخنا بن منيع. احنا كل تعلمنا على كتبه وكتاباته وابحاثه.
لو ترفعوا لي الصوت بس يا شباب. تفضل يا دكتور.
اي نعم فهو حفظه الله اقول تعلمنا عليه والامه كلها تعلمت عليه. فكما ذكرت في موضوع الورق النقدي كل ما كتب بعد ذلك هي هم عاله على كتاب الورق النقدي. فانا عندي اسئله ودي استفسر منها من الشيخ في مقام المتعلم منها الله يحفظه.
نعم.
في عندي ثلاث أسئلة ودي أقدم لها بمقولتين للشيخ السالم بن تيمية ثم أتكلم ثلاث أسئلة سريعة هي جد أسئلة حيرتني ويدعنا عنها استفسار. أقدم بين الأسئلة هذه قولين للشيخ السالم بن تيمية من كلامه يقول أن لجوء الناس إلى الحيلة هو دليل على خطأ الاجتهاد فإن الله لا يحرم علينا شيء ثم يلجئنا إلى التحايل عليه. فخروج الصيف الإسلامية بحد ذاتها بما فيها من تخارج أو تحايل أو ما يسمى يعني يسألنا نفهم الاجتهاد بالقول بربوية هذه الأوراق النقدية. وكذلك شيخ الإسلام بن تيمية قال كلام في آخر باب الربا وقد يفهمون من الشارع كلاما عاما يحرمون به حتى يظن كثير من الناس أنه حرام ثم إما أن يحتوون عليه بالحيل أو يقولون هو حرام وعملهم وعمل الناس عليه أو يلزمونه ويلزمونه ما فيه ضرر عظيم. وهذا الذي حدث في القول الربوية. هذه خلينا نرجع نسأل الشيخ الله يحفظه في أصل الاجتهاد في موضوع القول لأن هذه أوراق نقدية يجري فيها الربا تعلمنا منها الله يحفظه وهو القول اللي أدين الله به بأن هذه الأوراق النقدية هي نقد قائم بذاته كما قال الشيخ كما أصدر الشيخ بن منيع هذا الكلام وهذا الذي مشى عليه الأمة من بعد هذا الكلام. وأنه وهي أثمان تطلب مجال وسيلة التبادل. لكن القول بأنه يجري فيها الربا بقياسها على الذهب والفضة بأي علة؟ الشيخ بن منيع الله يحفظه هو الذي استنبط من كلام شيخ الإسلام بن تيمية الثمنية المطلقة أي ما يستخدم وسيلة التبادل فهو يقاس على الذهب والفضة. وهذا طبعا العلة طبعا هي علة شاذة غير مشهورة في السلف بلا كلام الشيخ بن منيع كل علمنا هذا من هو الله يحفظه.
نعم.
المذاهب الأربعة يعني لا ترى هذه العلة بالمشهور عنها وكذلك حتى علماءنا المعاصرين توفوا من بعثيمين وغيره والشيوخة لا يوجد هذه العلة. لكن الشاهد احنا الأشخاص نرجع العلة هذه نفسها العلة هذه الآن يستلزم منها لأن هذه من باب الدوران العلة يستلزم منها بخروج الذهب والفضة لم يعودا وسيلة التبادل لم يعودا فيها ثمنية مطلقة. إذن يستلزم من هذا الكلام خروج الذهب والفضة من كونهما ربويان من أموال ربوية وهذه العلة علة ظنية لا ترقى إلى أن تنقض الأصل الذي هو منصوص عليه. فهذه نعم. هذه السؤال الأول. فكيف
السؤال الثاني؟
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، الصيادين الإسلامية ما هو دليلها؟ أنا أسمع تدلون بالصيادين الإسلامية على حديث خيبر بالبيع التمر في التمر خيبر.
نعم.
طيب هذا إن قيل به فهو في التخارج على ربا الفضل وليس ربا النسيئة، وربا الفضل من باب الوسائل. ولو أخذنا به يجوز لنا أن نأخذ بحديث العراية بأن الواحد يقترض بالربا من أجل أنه يتفكه مثلا في ببيت في دبي ويصيف فيه. فحديث خيبر لا حدث فيه الصيف الإسلامية، فأين الدليل على جواز التخارج أو التحايل في كتاب البيوع؟ في طال عمرك موضوع الظلم، كما تعلمنا من شيخنا الله يحفظه، أحيانا الظلم قد يصبح يعني يرقى مستوى العلة، له كلام في هذا ما هو كلام الشيخ الله يحفظه.
نعم.
وكذلك ذكر الظلم الآن، فالظلم عندي فيه ثلاث نقاط. أول ما ذكر الشيخ الآن في الجلسة، فقال أكبر الظلم هو 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 تويد النقود أو بيع الأثمان بالأثمان.
نعم.
فأنا أسأل، فما هو الظلم في هذا؟ أنا كاقتصادي مالي وعام وكل دراستي وكل فهمي وكل أنا بعكس أن تبادل الأثمان هذا والتجارة التي فيها الآن، أنا والله وقت أن أشرحها، ما ليس فيها ظلم. فأي الظلم في هذا؟ أنا كاقتصاديا وليس كشرعيا، لأن شرعيا هل هو الربا أو الربا. وكذلك قال الشيخ أن الظلم منع الإنتاج. من الذي منع الإنتاج؟ الذي منع الإنتاج عدم وجود التمويلات هو أول شيء القوة الربوية، والشيء الثاني المعوقات التي تضعها الصيادية الإسلامية في وجه التمويل. نعم. هو الذي منع الإنتاج، فهذا من الظلم. فإذا الصيادة الإسلامية حققت الظلم في منع الإنتاج، وكذلك حققت الظلم في عند التمويل الحقيقي. ما الشيخ البنك الراجحي اللي قال عنها الشيخ بن منيع الآن من وسائله التي يفتخر بها أن يبيع المقترض المحتاج أسهم يضعها في محفظته يقول بيعها أنت بنفسك كي يأخذ من بيع البين الممارس في البنوك. فطب في الواقع في هذه هو أخذ عليه فائدة في أصل القرض، ثم أخذ عليه فائدة أخرى في استخدامها المحفظة عندما يبيع هذه الأسهم. فصارت الآن فائدتين، ما هي فائدة واحدة، وهناك فائدة ثالثة قد تظهر إلا للاقتصاديين أو اللي يفهمون في الأمور هذه، المخاطرة أو ضاعف المخاطرة على التمويل. هذا النقطة الثالثة. فأين الظلم؟ الظلم يتركز تماما في الصيغة الإسلامية. النقطة الأخيرة اللي أحب أقولها.
نعم.
أنه أكثر البنوك لا تخرج عن قول الشيخ محمد بن إبراهيم اللي قال رحمة الله عليه، فمن أنواعه أي الربا التي يتعاطاها من قل نصيبه من مخافة الله البيع بالعينة، وهي أن يبيع شيئا بثمن مؤجل ثم يشتريه البائع أو شريكه أو وكيله، واللي تحدث البنوك أكثر وكيله
أو
وكيله نعم من المشتري بأقل ما مما باعه به. وأنا لا أعلم غير صوت الراجحي في 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 الفائدة المضاعفة اللي يأخذها في موضوع الأسهم أحد إلا يبيع عن طريق هذه. فهذه أربع نقاط.
خلاص.
القول الربوية هذه واحدة. الثنين الدليل الصيف الإسلامية على جوازه.
واضح يا دكتور.
كله واقع في الصيف الإسلامية. الرابع ما يحدث الآن في البيوع. أود أستفيد من الشيخ في النقاط هذه الأربعة الله يحفظه.
شكرا يا دكتور. شكرا. طبعا احنا حرصنا انه الدكتور نفسه لانه هو اكثر واحد يتكلم في هذا الجزئية وقضية انه يشكك الناس في المصرفية الاسلامية بالاشياء التي تكلمها. اول النقدية يقول لك انه كان مرتبط يعني مثلا بالذهب، الان لا، هو قائم بذاته فلا يجري عليه علة الاثمان.
اولا سلمك الله، ما يتعلق بالقول بان الحيل الموصلة الى الامور المحرمة بالإجماع محرمة ولا يجوز، هذا لا شك فيه ولا يمكن أن يتردد في قبول هذا القول أي واحد له إلمام شرعي بالأمور الشرعية. بل على كل حال الوسائل لها حكم غاياتها، فأي وسيلة توصل إلى غاية محرمة فهي وسيلة باطلة ولا يجوز الأخذ بها، وهذا محل إجماع. لكننا في الواقع حينما ننظر الآن إلى مثل هذه القواعد، فهذه القواعد تطبيق هذه القواعد على الجزئيات وعلى ما يمكن أن نطبقه على أي حكم أو أي قضية من القضايا التي يحتاج صدور حكم عليها، لا يمكن أن يصدر إلا ممن كان ذا أهل للتطبيق نفسه، لا من حيث الدراية في النصوص الشرعية من كتاب الله ومن سنة رسوله، ولا من حيث الدراية عن إجماع ما عليه الأمة، لا من حيث الدراية على ما عليه عمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين وتابعيهم من الفقهاء الذين لهم اعتبارهم وقيمتهم. وهذا يحتاج في الواقع إلى طريقة. ثم كذلك لا يمكن أن يكون عندي قدرة على تطبيق أي شيء أقول بأن هذا حيلة، حيلة محرمة أو حيلة غير محرمة. ابن القيم رحمه الله ذكر مجموعة حيل، وهي عبر عنها القانون بأنها مخارج وأنها مباحة، مجموعة حيل عبر عنها بأنها حيل، لكن ليست حيلا موصلة إلى محرم، وإنما هي مخارج. وبناء على هذا فأنا أقول الذي يريد الآن أن يتوصل إلى معرفة حكم من طريق ما يظن أنه حيلة، فلا بد أن يكون عنده من القدرة العلمية والفقهية ما يجعله قادر على أن يطبق التطبيق الذي يضمن أن يكون هذا التطبيق صحيح. لا بد أن يكون ذا علم بالمقاصد الشرعية، لا بد أن يكون له علم بالقواعد العامة فيما يتعلق بالأحكام المتفرعة عن هذه القواعد الشرعية، لا بد أن يكون لديه أهلية، لا بد أن يكون عليه قدرة في الاختيار والترجيح. لكن ليس الاختيار والترجيح يقول وأنا أميل إلى هذا، تميل إلى هذا من أنت حتى تقول أميل إلى هذا؟ لكن إذا كنت تقول أميل إلى هذا فلا بد أن تأتي بالمبررات التي تؤكد أو التي تبرر لك أو تعطيك قوة أو صحة ميلك أو عدم ذلك. فإذا هذه الأمور تحتاج إلى مزيد من العلم، وتحتاج إلى مزيد من الفقه، وتحتاج إلى مزيد مما يمكن أن يكون قادرا على التطبيق. فنحن في الواقع ما أكيد إن عندنا قواعد وعندنا أصول وعندنا مقاصد شرعية، ولا شك أن الإسلام وأحكامه كلها مبنية على هذا الشيء، لكن طريقة التطبيق في المجال الاجتهادي لا يمكن أن يكون ممن علم شيء قليل من القرآن أو من السنة أو من كذا أو شيء من هذا، ثم يأتي ويقول والله أنا الآن عندي القدرة في أن يطبق وهذا حلال وهذا حرام وهذا كذا. لا بد أن يكون ذلك مبني على ما يبرر ما يقول من أصول ومن قواعد عامة ومن مقاصد شرعية.
وهناك فرق بين الحيل وبين المخارج.
نعم، وفي
لكن النقد
ابن القيم رحمة الله عليه ذكر أكثر من 100 وسماها حيل، لكنها في الواقع بعضها ليس موصلا إلى محرم. نعم. وبناء على هذا نفس المحققين من أهل العلم تحدثوا عن ابن القيم وقالوا إنه يتحدث عن المخارج الشرعية، وذكر الحيل التي هي توصل إلى محرم، وذكر رأي أهل العلم والمحققين.
لكن قياس النقد على الذهب والفضة، يعني الفكرة الأساسية أنه يقول لك أنه
أولا نحن الآن نتحدث الآن الذهب والفضة هل كان ثمنا لأنه ذهب وفضة؟ عندنا الآن كذلك يعني عمل معدنية أخذت معنى الذهب والفضة في الثمنية نفسها، الفلوس المعادن نفسها على كل حال، يعني العملات المعدنية من على كل حال القرش من هللة من كذا من كذا، مجموعة عملات ومع ذلك فيها قوة الإبراء والتقويم والتخارج، فعلى كل يعني فهذا مما. وفي نفس الأمر مجموعة من الإمام مالك يقول لو أن الناس أجازوا فيما بينهم التعامل بقطع من الجلود لكرهت أن تباع نسيئة، يعني لطبقت عليها أحكام الذهب والفضة. نفس الآن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كاد أن يجعل من الأثمان قطعا من جلود الإبل، وقالوا إذا تفنى الإبل يا أمير المؤمنين. فالذي منعه هذا القول الذي قال يعني فهو في الواقع لم يعترض عليه على أنه أراد أن يجعل من الجلود قطع ثمنية. يعني فأي شيء من شأنه أن يعطي المعنى الثمني
فهو يجعل عليه
ما الذي يجعلنا نقول هذا محصور في الذهب والفضة؟ الآن الذهب والفضة، نسأل الأخ حمزة الآن هل هناك أحد الآن يتعامل بثمن الذهب والفضة كأثمان في تقدير السلع. الواقع على كل حال انتهى الآن، أصبح الذهب والفضة ثمن السلع الآن، تباع وتشترى وليست أثمانا. فإذا حل محلها. طيب هو الآن موظف، وش يأخذ راتبه؟ يأخذ راتبه من ذهب والفضة أو يأخذ راتبه من أوراق نقدية؟ أوراق نقدية قيمتها خارجة عن ذاتها، لكنها في الواقع مكتسبة جميع ما يتعلق بمعنى الثمنية من القبول والإبراء والتقدير، وأن تكون مستودع للثروات وأن إلى آخره. فإذا على كل حال ما الذي إذا الآن سحبنا عن العملات الورقية معنى الثمنية، إذا أين الثمن؟ أين الأثمان؟ أين التعامل؟ فيه الآن تفاوض أو تعارض فيما يتعلق به على كل حال، يعني تبادل السلع فيما بينها؟ لا أبدا، بل هي في الواقع مهيئة أو مقدرة على كل هذه الأثمان. نعم. وهذه الأثمان هي التي تقدر السلع. فالقول بأن هذه لا تعطي أو لا يمكن أن نعطيها وصف الذهب والفضة، هذا في الواقع قول من شأنه أننا نفتح أبواب الربا ونقول خلاص ما عاد عندنا ربا أبدا في الأثمان، بيعوا كيف شئتم أيها البنوك بفوائد بغير فوائد إلى آخره. وعلى كل حال يعني هذا
قول تعتبر القول
هذا رأي خطير جدا جدا. ونأمل من أخينا أستاذ حمزة أن في الواقع يعني يتقي الله في هذا القول. هذا قول الآن أجمعت عليه المجامع الفقهية كلها على اعتبار أن الأوراق النقدية لها حكم الذهب والفضة، يعني لها حكم الثمنية المطلقة، من حيث أي ثمن يأتي، أي ثمن يأتي ويكون محل اصطلاح أو محل قانون يصدر به من السلطة السياسية ما يعتبره، فهو في الواقع يعتبر ثمن. والقول بأننا ليس عندنا
اتضحت الرؤية
يعني فلعل
أنا مضطر أنه أقاطعك لفاصل قصير ثم أعود لمواصلة الحديث. فاصل ثم نعود.
تفضل
الشيخ عبد الله. نختم يعني أنا لا ما في وقت أنه نناقش كل التفاصيل اللي تذكرها حمزة، لكن بماذا تختم كلامك مع الشيخ؟
والله في الواقع على كل حال أولا ذكر أستاذ حمزة الله يسلمه، هو ذكر في الواقع بأنه يعني استغرب كيف حينما يكون هناك تعامل موسع بالأثمان من حيث تبادل بعضها ببعض دون أن تكون عن طريق بيع وشراء وسلع. يعني فأنا قلت بأن هذا في الواقع يعني يعتبر ظلم للمجتمع الإنساني، مو مجتمع يعني مجتمع معين، ظلم المجتمع الإنساني، من حيث أن الأثمان التي هي وصفها بعض أهل العلم بأنها الحاكم على السلع، بأنها الحاكم، وأنها في الواقع على كل حال ميزان أو معيار التقويم. كيف الآن حينما الآن تكون هي محل السلع وهي محل البيع والشراء، وكأنه يقول كيف يكون يعني يؤثر هذا على الإنتاج؟ نعم، الواقع أنه لو تأمل حينما يجمع الناس أو يكادون يجمعون، وهذا كذلك الآن يكاد يكون موجود في الآن الدول الغربية الآن فيما يتعلق الآن بهذه الأزمات الاقتصادية. نعم. في أوروبا وفي أمريكا كان هذا كله ناتج على أساس الإغراق في استخدام الأثمان محل بيع وشراء، ومعنى هذا أنها في الواقع حجبت عن الإنتاج. ولا شك أن الإنتاج لا يمكن أن يكون هناك إنتاج إلا بمادة، فعلى كل حال فإذا حجبت المادة عن الإنتاج فهذا يعني بأن الآن المجتمع الآنسي ظلم، المجتمع الإنساني ظلم، من حيث أنه الآن لا يستطيع أن يحصل أو حصوله على المواد التي هو في حاجة إليها حصوله في يعني
واضحة. لكن دكتور شيخنا هل المفترض أنه مثل هذه الحوارات تتم عبر الفضاء
ولا أنه أحسن الله إليك. نأتي النقطة الثانية. أنا أقول أتمنى من الأستاذ حمزة أن في الواقع يطلب من مجموعة من إخواننا، إما على كل حال أن يكون على شكل ندوة ويأتي بأفكاره وآرائه وتناقش على طاولة أو على مائدة نقاش من شأنها أن يكون هناك أول مهنة حرية للنقاش، والأمر الثاني أن يكون هناك وقت لنقاش هذه الآراء الذي يقول. هو الآن تحدث عن شيخ الإسلام بن تيمية، وأن شيخ الإسلام بن تيمية يقول، أنا أقول الله يهديك، أنت الآن أسأت تطبيق ما أشار إليه الشيخ الإسلام بن تيمية في جميع في كثير من آرائه. الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الشيخ محمد بن إبراهيم يتحدث عنه ويقال بأنه هو الآن فتوى صريحة يقول الأوراق النقدية، العملات الورقية لها حكم الذهب والفضة. وشو من حيث ما يتعلق بجرائم الربا، في ربا الفضل وربا النسيئة فيهما، وكذا وكذا إلى آخره. فلو أنه في الواقع الآن طلب اجتماعه بإخوانه وصار هناك مناقش، هذا إذا كان غرضه من ذلك العلم. أما إذا كان غرضه في ذلك أن يقال والله هذا الأستاذ حمزة صار هذا عالم من الأعلام أو نجم من النجوم اللامعة أو نحو ذلك، فعلى كل حال الشك والله هذا.
لكن أنت تدعوه الآن من هذا المباراة يجي لمك مثلا
يناقش، ولا نهيئ له اجتماع الآن ونقول اعرض يا أخي جميع ما يتعلق بآرائك وأفكارك، وبشرط تعاهدنا بالله أن غرضك بذلك هو الوصول إلى الحقيقة، لا الوصول إلى مقام مرموق أو شيء من هذا، لأن هذا في الواقع ما هو إلا خلاف ما عليه الآن يكاد الإجماع، إن لم يكن إجماع. نعم. على أساس إن العملات الورقية أثمان ولها حكم الأثمان. نعم. من حيث ما يتعلق بأحكامها، جريان الربا، ربا الفضل، ربا النسيئة، ما يتعلق به على كل حال يعني اعتبارها وقيمها. فالموضوع له في الواقع أهميته واعتباره. إن شاء الله أن الله إن شاء الله يوفق الجميع،
الله موفق
ويجعل رائد الجميع.
أنا عندي محاور كثيرة حقيقة، ما راح تكفينا، مضطر أن ننتقل إلى الفقرة الثانية. نعم. إلى الأيام السبعة، ماذا حملت الأيام السبعة الماضية؟
الأيام السبعة، المرأة تدخل الشورى والمجالس البلدية بأمر الملك، إمام الحرم المدني يوقف المصلين بسبب الوضوء، المخدرات تغزو السعودية بالطائرات الشراعية، 5000 مرشح يتنافسون على 1,000,000 ناخب، قمع الثوار في سوريا يزيد من عدد القتلى، جلد قائدة السيارة يثير جدلا واسعا. الأيام السبعة،
حياكم من جديد في الجزء الثاني في الأيام السبعة. شيخ عبد الله، الخطاب التاريخي للملك عبد الله في مجلس الشورى يعلن من خلاله أنه المرأة عضو في مجلس الشورى ولها حق الاقتراع والترشح في المجالس البلدية. الملك كان يكرر في كلمته وفق الضوابط الشرعية، وفق الضوابط الشرعية، وقال أنه استشار عدد من العلماء في هيئة كبار العلماء ومن خارجها. يعني حدثنا عن هذا وكيف استشاركم.
أولا لا شك أن الملك عبد الله جزاه الله خيرا من والحمد لله، ولا نزكي على الله أحدا، لكننا نقول أنه من أتقى ملوكنا وولاتنا. الرجل والحمد لله دائما وأبدا يتحدث عن مخافته من الله، عن على كل حال عنايته بالأمور الشرعية، ثمتان لا نساوم فيهما، ديننا وعقيدتنا. فعلى كل حال لا شك أنه جزاه الله خير، يعتبر في الواقع على كل حال يعني الحقيقة الله يجزاه خير ويوفقه من على كل حال الأركان، أو على كل حال أهم ركن من أركان العناية بديننا وبثوابتنا وبهويتنا الإسلامية، وهو يحافظ على هذا. ولهذا حينما قال، أو حينما على كل حال قال إن حنا نسمح للمرأة بأن تكون عضو في مجلس الشورى، بأن تكون عضو في على كل حال يعني المجالس الانتخابية، مجالس البلدية ونحو ذلك، فعلى كل حال لكن يقول بضوابط شرعية. ما من أهم الضوابط الشرعية عدم الاختلاط، فيمكن أن يكون المجلس ذا طابقين، طابق خاص للرجال وطابق للنساء محجوبات للرجال، لكن كل واحدة عندها ميكروفونها، عندها نفس الآن جهاز الكمبيوتر تستطيع أن تعبر عن رأيها متداخلة معلقة باحثة مقدمة بحث. نعم. على كل حال ما لا يخفى بأن صوت المرأة ليس عور. الله سبحانه وتعالى يقول لأمهات يقول للمؤمنين إذا من خاطب منهم أي واحدة من أمهات المؤمنين وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب, يعني بمعنى أنها تعطي الجواب. وفي نفس الأمر جاء ثلاثة إلى بعض زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونهن عما كان عليه صلى الله عليه وسلم في بيوته معهن, فعلى كل فأخبرنه فكأنهم تقالوا العمل وقالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر, ونحن مثقلون بالعباد على كل المعاصي وبالتجاوزات وبكذا. فقال أحدهم أنا أصوم النهار أصوم الدهر كله. نعم. والآخر قال ولا أفطر, وقال الآخر أقوم الليل ولا أنام, وقال الآخر أتبتر وأهجر النساء تفرغا للعبادة ونحو ذلك. فهذا يدل على أن المرأة إذا يعني لها الحق في أن تتكلم, في أن تعطي الجواب, في أن تسأل, في أن على كل حال يكون لها مجموعة كبيرة. الآن حينما ننظر إلى أقوال أهل العلم ننظر ومن ذلك مثلا الزكاة, زكاة الحلي الآن مجموعة من أهل العلم قالوا لا تجب زكاة الحلي المعد للاستعمال, واحتجوا على ذلك بما ثبت عن عائشة رضي الله عنها وعن أختها أسماء. وعائشة وأسماء من نساء المؤمنين, فقيه من على كل حال يعني أبرز الفقهاء في ذلك. فإذا كون المرأة في الواقع تعطي رأيها وهي في حال من على كل حال الاحتشام,
يعني هي الحشمة وقضية البعد عن الرجال
والبعد عن الاختلاط.
لكن شيخنا الآن الناس مقسمون حول أي شيء يخص المرأة إلى ثلاث أقسام. في ناس مع الانفتاح ومع مزيد من الحريات المرأة ومع حقوق, وهناك ناس يعني أي قرار يخص المرأة يخافون منهم عندهم توجس, وهناك فرقة ثالثة مترددة تمشي مع الفتوى ومع القرار السياسي.
وكذلك جعلناكم متوسطة طالما أن ولي الأمر أجاز للمرأة أن تعطي رأيها مستشارة, تعطي رأيها كذلك كفتوى وهي عندها في مجموعة. الآن ليس الأمر عندنا يعني شيء جديد, مجموعة كبيرة من أخواتنا الآن في مجالس الجامعة وفي عميدة مجتمعة في مجلس الجامعة مع زملاء لها من الذكور أنفسهم, لكن في الواقع يعني نفس الضوابط الذي أشار إليها الملك هي في الواقع مطبقة في هذا الشيء. فالملك أمر أو أجاز أن تكون عضوا في مجلس الشورى أو في أي مجلس من مجالس الإدارية, لكن بشرط أن يكون ذلك مبني على
هل تتوقع الشرق. أنه يصدر قرار مماثل أو قريب بقيادة المرأة للسيارة؟ هل استشرتم في هذا؟
والله في الواقع على كل حال ما استشرنا, ولكن حينما الآن هذا الأمر في الواقع لا شك أن له سلبيات وله إيجابيات, ومعلوم بأن الحكم الشرعي دائما وأبدا يبنى على غلبة الواقع. فإذا كانت السلبيات أكثر من الإيجابيات اتجه إلى القول بالمنع, وإذا كانت الإيجابيات أكثر من السلبيات اتجه القول إلى.
أنت شايف أن السلبيات أكثر الحين في واقعنا ولا الإيجابيات؟
الواقع المسألة تحتاج الآن إلى دراسة الآثار المترتبة على قيادة المرأة فيما يتعلق يعني على قيادة المرأة في البلدان التي أجازت هذا الشيء. ممكن تدرس هذا الشيء وتعطى إحصائيات ما هي الآن السلبية, يقال مثلا بأن السلبيات كذا كذا كذا,
يعني مبنية على حسب الدراسة.
لابد أن يكون دراسة حتى يتضح الأمر, وإذا اتضح الأمر ممكن أن يكون أن تكون يعني نتيجة هذه الدراسة يصدر الحكم.
البعض قال شيخ لو قطعتك لأنه نريد أن نصير القفوة أسرع. البعض قال أنه الفتاوى كانت ضد وتغيرت بعد خطاب الملك, هل في هيئة كبار العلماء يعني؟
أبدا، في الواقع ليس الأمر كذلك، بل على كل حال من وقت طويل من على أساس يعني يكاد يكون إجماع ولا نعرف مخالف على أن صوت المرأة ليس عورة. وإذا لم يكن صوت المرأة ليس عورة فالمرأة شقيقة الرجل، من حيث أن الله سبحانه وتعالى أعطاها فكر، أعطاها رأي، أعطاها عقل، أعطاها إدراك، أعطاها قوة في استخراج الرأي والقول نفس الآن كاد يقع فتنة عظيمة في صلح الحديبية حينما أمر صلى الله عليه وسلم، حينما جاءوا ليدخلوا مكة ثم بعد ذلك جاء الصلح، وكان من بنود الصلح أن يرجع صلى الله عليه ومعه أصحابه وأن لا يعتمروا هذه السنة. فالرسول صلى الله عليه وسلم اعتبر هذا إحصار وطلب أن يحلقوا رؤوسهم ثم بعد ذلك يذبحوا ماذا، فكان يعني فصار منهم تردد، فجاء إلى أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، ويعني وكان يعني ظاهر على وجه التأثر وعدم الارتياح والاضطراب النفسي، فقالت من يعني سألت فأخبرها صلى الله عليه وسلم، فقالت اذهب يا رسول الله أمامهم واحلق رأسك ولن يتأخر عن تقليدك وعن القدوة بك أحد. فكان هذا يعتبر من أعظم المشورة النافعة.
نعم.
فالمرأة لا في الواقع اعتبارها ولا يجوز أن
ما دام الحديث عن المرأة.
نعم.
الأسبوع الماضي أو في هذا الأسبوع صدر حكم قضائي بالمحكمة الجزائية بجدة بجلد قائدة لأحد السيارات 10 جلدات، والملك يعني أمر بإعادة النظر بهذا الحكم. هل يجوز إقامة عقوبة تعزيرية بمخالفة مرورية؟
أولا هذا في الواقع ليس لأنها قادة السيارة، وإنما لأنها خالفت النظام، خالفت توجيه ولي الأمر. الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الذي يمتنع عن طاعة ولي الأمر، هل هو محسن ولا في الواقع ظالم أو متجاوز أو معتدي؟ فعلم فبناء على هذا فهذا الحكم ليس لأنها قادة السيارة
التي تستحق الحكم هذا،
وإنما لأنها خالفت ولي الأمر. وكل مخالفة الآن، هذه المخالفات التي تأتي الآن، المخالفات أليست الآن عقوبات ساهل الآن؟ هذه الآن تأتي مثلا 500 ريال
مالية، بس ما فيها جلد يا شيخ.
ما عليش، لكنها عقوبة. فهي عقوبة الآن، ليست غرامة وإنما هي عقوبة، وطالما أنها عقوبة فالعقوبة تكون جلد، تكون عقوبة غرامة مالية، تكون حبس، تكون بأي وسيلة، توبيخ، أي شيء. على كل حال يعني هذا فالواقع على كل حال
يعني ما دام ما صدر القرار المفترض انه
حتى لو صدر القرار فهو في الواقع فيما يتعلق بمخالفة ولي الأمر، لا لأنها اغترفت منكرا، وإنما الآن مثلا لو كان الآن نفس ولي الأمر أمر بأن لا يحج إلا من يحمل تصريح، واحد الآن ذهب إلى الحج ومنع ورجع، ما أليس ترجيعه عقوبة؟ هل ألا يمكن أن يقال كيف ترجعه جاي البلد الحاج لقصد عبادة على كل حال حرم الله؟
يعني لو مسكته هنا في جوة مكة وهو بيعتمر، هل مثلا القاضي لو جاء وجلدوا 10 جلدات لخالفة النظام إنه هذا ممكن يمشي؟
هو في الواقع ليس الآن القاضي يأتي مبادرة، القاضي لا يمكن أن يكون منه أي حكم يصدر إلا بتقدم دعوة والنظر في الدعوة والإجابة عليها. القاضي ليس هذا الذي يتصرف مثل هذا التصرف، هو في الواقع موظف الحسبة.
نعم.
موظف الحسبة يمكن أنه يأتي، ولكن يحتاج في بعض الأمور ممكن أن تكون واضحة وله الحق في يعني له صلاحية في التأديب، وفي نفس الأمر بعض الأمور تحتاج إلى دعوة. نعم. فلا يجوز أن يوقع أي عقوبة إلا نتيجة دعوة تقاط
إمام الحرم المدني أوقف الصلاة وقال انتظروني دقيقة بعد ما كبر، ثم ذهب وتوضأ ورجع وكبر مرة أخرى. يعني هل يعني أريد التوصيف الفقهي
والله على كل حال هو جزاه الله خير، يعني هذا اجتهاد منه ولكن الذي يعني يظهر لي بأنه لو قال والله يتقدم أحدكم فقد حدث عندي ما يدعو إلى قطع الصلاة.
لكن هو موجود في الحرم المدني إمام احتياطي ولا ما فيه؟
ها؟
يوجد إمام احتياطي في الحرم المدني
ولا هو بلازم أن يكون دار. أي واحد من خلفه كلهم أهل لأن يتقدم على كل حال إكمال الصلاة. ما في هذا شيء. فالذي على كل حال يعني أقول هو هذا اجتهاد منه، ولا نقول بأن هذا التصرف أبطل صلاتهم أو شيء من هذا، لكن نقول هذا قد يكون هذا أو لفت النظر أو على كل حال أوجد تصرفات من بعضهم تصرفات خاطئة، لكن لو قال لواحد منهم تقدم يا أخي فقد حدث لي ما يمنعني من إكمال الصلاة انتهى الموضوع،
يعني هذا كان الأولى شرعا،
ما في مشكلة. نعم.
أنا عندي أشياء كثيرة في اليوم السابع لكن الوقت ضاق عنها، ننتقل إلى الناس الذين يريدون أن يسألونك.
تفضل.
الله يعطيك العافية. الشارع يسأل الشيخ عبد الله بن منيع.
الشارع يسأل:
هل يوجد سن معين لدخول هيئة كبار العلماء؟
لماذا نلاحظ أن الشيخ عبد الله انفتح في فتاويه أكثر من البقية؟
هل العيد صحيح أم يجب علينا قضاء يوم؟
بما أن الشيخ عبد الله المنيع رئيس اللجنة الشرعية في قناة الرسالة، هل موافق على كل ما يعرض فيها؟
هل هناك تعاون مع الأزهر في مصر؟
هل راتب اللاعب المحترف في كرة القدم حلال أم لا؟
ما حكم البطاقات الائتمانية؟
كيف يستطيع الشيخ أن يجمع بين مهامه الشرعية الكثيرة والمختلفة؟
هل يجوز لأي شخص أن يؤدي فريضة الحج وهو لسه عليه ديون أو قروض في بطاقات ائتمانية لم يسددها؟
حياكم الله في الجزء الأخير من برنامجنا في الشارع يسأل مع الشيخ عبد الله بن منيع. هناك سن معين لهيئة كبار العلماء الدخول؟
أبداً، بل على كل حال هذا أول راجع إلى الترشيح والتزكية، وما في شك أن الترشيح والتزكية يحتاج إلى في الواقع على كل حال يعني في الغالب يحتاج إلى أن يكون قد وصل إلى سن من شأنه أن يكون مؤهلا لأن يقول كذا. والله سبحانه وتعالى يقول: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. فعلى كل حال فلا شك أن من تقدم سنه يكون لديه من رجاحة العقل ومن التأني في التبصر ما لا يكون عند الشباب الذين لديهم عاطفة أقوى.
لكن على طريق 40 سنة، أنت ما شاء الله الله يمتع في عمرك، لك يمكن من هيئة كبار العلماء أكثر من 40 سنة، من عام 91 هجري. هل تغيرت هيئة كبار العلماء من ذيك اليوم إلى اليوم؟ تحس أو هو نفس الأداء ونفس الشغل؟
والله في الواقع على كل حال القول بأنها تغيرت تغير ما يعني، لكن إنما لا شك أننا فقدنا أعلام لهم في الواقع وزنهم في المجال العلمي، أمثال الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، الشيخ عبد الله بن حميد، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، مجموعة من على كل حال هؤلاء الذين هم في الواقع أعلام لهم اعتبارهم ولهم قيمتهم ولهم ثقلهم العلمي والفقهي، فلا شك أن فقدهم يؤثر. ولا يعني هذا أننا نقول والله وجاء من على كل حال
يعني
هون من أمر ما يصدر من قراراته.
هو القضايا اللي تحال لكم من يعني أنتم هيئة استشارية للملك معين من قبل الملك، هل هي القضايا اللي تأتيكم من الملك أو أنتم تبادرون وتواكبون؟
لا، فيها أشياء تأتي من الملك، أشياء تأتي من يعني من مثل وزير الداخلية، من النائب الأول أو النائب الثاني لرئاسة مجلس الوزراء، من كذلك نفس الأعضاء حينما يجتمع عضوين 3 أعضاء على طلب النظر في موضوع من المواضيع
يطرح،
كذلك هذا يطرح ويكون مرشح للنظر.
هل ممكن يعني هل حدث أنه يوم للأيام أنه ولي الأمر حاول أنه يضغط باتجاه انتزاع فتوى معينة على أو أن هيئة فيها استقلالية وحرية كاملة؟
أبدا، مرة واحدة، والملك الله يحفظه، لا الملك خادم الحرمين الملك عبد الله ولا من قبله الملك، لأنها الآن يعني مضى على هيئة أو عاصرت هيئة كبار العلماء
أربعة بل خمسة:
الملك فيصل رحمة الله عليه، والملك خالد، والملك فهد، والملك عبد الله. ف فكلهم في الواقع يعني هيئة كبار العلماء عاصرتهم. وفي نفس الأمر لا يمكن أن يصدر قرار مبني على رغبة الملك. نعم ممكن أن يرغب الملك في نظر موضوع من المواضيع فينظر هذا الموضوع، فإذا كان رغبة الملك خلاف هذا خلاف المقصد الشرعي فلا يمكن أن يتجه إلى مجرد رغبته، بل ينظر الموضوع إذا كان فيه ما على كل حال يعني يحقق.
انتوا في الهيئة تيارين، يعني في تيار شوي ياخذ بالأحوط في الفتاوى، وفي تيار لا يعني متبني فقه التيسير والتسهيل. كيف تتعاطون مع يعني هو
في الواقع الموضوع يدرس وكل واحد يدلي برأيه بحرية كاملة، سواء كان من على كل حال يعني الأكثر تشدد أو اللي عنده مثلا يعني روح تسامحية لكن مبنية على انتفاء الإثم. ففي نفس الأمر كل واحد يدري برأيه، ثم بعد ذلك يصدر القرار بالأكثرية، سواء كانت الأكثرية مع المتشدد أو مع من يعطي روح تسامحية.
لكن ممكن يشوف مثلا بعد الانفتاح اللي صار عالم مالكي وعالم كذا، ممكن يشوف مثلا عالم شيعي ولا مرأة.
أولا نفس الآن المعايير التي تتخذ في تعيين هيئة كبار العلماء ليس للمذهبية علاقة بها، بل على كل حال من يرون أنه أهل لأن يكون عضو في هيئة كبار العلماء يجري في الواقع تزكيته أو على كل تعيينه، بغض النظر عن أن يكون حنبلي شافعي حنفي مالكي.
ممكن يشوف شيعي ولا مرأة في ال...
والله في الواقع على كل حال لو وجد على كل حال يعني امرأة لها يعني قوتها في هذا الشيء، فعلى كل حال بالضوابط الشرعية التي قال الملك عنها.
وشيعي ممكن ولا؟
والله شيعي ما عندي والله خبر من هذا.
لكن
راجع في الواقع إذا على كل حال يعني هذا، ونأمل وأكرر هذا الأمل. أنا والله أتألم من هذه الفرقة بين المسلمين، هذا شيعي وهذا سلفي وهذا أصولي وهذا صوفي وهذا كذا وكذا، بينما كلنا في الواقع إذا قيل لأي واحد منا من ربك قال ربي الله، ما دينك؟ ديني الإسلام. من نبيك؟ نبي محمد. ما هو كتابك المفضل؟ كتابك المعتبر كتاب الله. ما هي قبلتك؟ الكعبة. هذه معايير الواقع ينبغي أن يعني نستغلها في سبيل تقريب وجهات النظر. ما الذي يجعلنا كل واحد منا يعرف بأن أركان الإسلام خمسة ومنها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ وما معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ تحقيق هذه الشهادة تحقيق الحقيقي بأن لا يكون مستحق للعبادة إلا الله سبحانه وتعالى.
نعم.
إذا في الواقع أخذنا بهذا الشيء فهذا يقضي على هذه الفرقة. هذا كذا
انتهى معي الوقت شيخنا، لكن نعم. أنا بسؤال بعشر ثواني، هل صيام الناس صحيح في أو عيد الناس صحيح
بالأزمة؟ نعم والله صحيح، وصحيح 100%، وهو في الواقع يصححه المقتضى الشرعي والمقتضى الفلكي. أما الفلك فالفلك قرر بأن الشمس غربت قبل القمر بالنسبة لتوقيت مكة بثلاث دقائق. ونفس الآن المقتضى الشرعي وجد مجموعة شهود وليسوا من بلد واحد، من ثلاث بلدان متفرقة كلهم يشهدون بالرؤية. ثم هذه الرؤية الآن هي رؤية في الواقع متفقة مع الوجه الشرعي، لم يكن أمامها ما يعتبر منفكا عن اعتبارها، بل هي في الواقع على كل حال رؤية صحيحة، لأنه رؤية الهلال بعد غروب الشمس. وعلم الفلك يقول نعم الهلال غربت الشمس قبله، فإذا ما الذي يجعلنا نرد هذا الشيء؟ هم الآن يتحدثون، لو سمحت بس دقيقة واحدة، هم يتحدثون الآن عن إمكان الرؤية. يقول من يشكك في هذا القول يقول صحيح إن الشمس غربت قبل القمر لكن لا يمكن الرؤية لشعاع الشمس. نقول يا إخواننا أولا أنتم تحجرون على رب العالمين قدرته على إعطاء من يعطيه قوة بصر، هذا شيء واحد. الأمر الثاني الآن الشمس بعد أن غربت ليس لها شعاع حتى تقول بأن شعاعها يمنع أن ترى القمر، غربت الشمس والقمر لم يغرب بعدها إلا بثلاث دقائق في توقيت مكة. فإذا الحمد لله صومنا صحيح وهو مبني على ثبوت شرعي وثبوت فلكي، والتشكيك في ذلك هو تشكيك من ذوي الوساوس والحمد لله.
شكرا لك، وحلقة واحدة لا تكفينا معك الكلام، معك يعني الأشياء كثيرة ذهبت منا. شكرا معالي الشيخ، الشكر موصول لكم أنتم. وانقلوا عن الشيخ عبد الله المنيع أنه يقول الملك لا ينتزع منا فتوى لا نقتنع بها. السلام عليكم.